فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أزحم أعين ذا اليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالنسبة للحديث الأول من الأحاديث التي قرأت علينا في هذا الباب، يقول فيه البخاري رحمة الله تعالى عليه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي. الأعمش سليمان بن مهران معروف بأنه يدلس، وعنعنته في الصحيحين محمولة على السماع، وجرت عادة صاحبي الصحيح أنهما ينتقيان من رواياته ما تطمئن النفس إلى سلامتها، وذلك يحصل بعدة أمور، ومن جملتها تصريحه بالسمع مثل ما في هذه الرواية. فالأعمش هنا النفس تطمئن إلى روايته لكونه من الحفاظ المتقنين الأثبات، وقد صرح بالسماع من شيخه إبراهيم التيمي. لكن لربما جاءنا في بعض الأسانيد عدم التصريح بالسماع، فهذا أيضا يعد غير مؤثر في مثل هذه الحال، لأن الراوي عنه وهو حفص بن غياث ممن أثنى على روايته عن الأعمش بعض الأئمة لكونه له به اختصاص، والأئمة لما سبروا رواياته عن الأعمش وجدوا أنها مستقيمة. الأعمش هنا يروي عن إبراهيم التيمي، وإبراهيم يروي عن أبيه، وأبوه اسمه يزيد بن شريك التيمي، وهو من كبار التابعين، ويروي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث المشهور في قصة الصحيفة التي عند علي، لأنها من الصحف التي عرف في موضوع الكتابة أنها عند علي رضي الله تعالى عنه، يعني أن علي رضي الله عنه كان من الصحابة الذين يكتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحيفة وإن كان ذكر هنا بعض الأمور التي فيها، فهناك أيضا أمور أخرى غير هذه الأمور التي ذكرت في هذه الصحيفة، مثل بعض الأمور أو المسائل التي تتعلق بالقصاص والعفو وغيره. فمن جمع طرق هذا الحديث وجد أنه لم يقتصر فيه على هذه الأحكام التي ذكرت في هذه الرواية، وإنما هناك أمور غيرها، مما يدل على أنها صحيفة تضمنت بعض الأحكام المهمة. رأينا البخاري رحمه الله يخرج هذا الحديث في هذا الباب، وسيخرجه أيضا في الباب الذي بعده، وهو باب إثم من آوى محدثا. فما موضع الشاهد منه في هذا الباب؟ نجد أن هذا الحديث تضمن أمرين كلاهما يمكن أن يكون موضع الشاهد في هذا الباب. الموضع الأول قوله في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فإن هذا متعلق بقول البخاري في هذا الباب، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. فما دامت البدع مذمومة فلا شك أن من باب أولى أن يذم المبتدع الذي يدعو إلى البدعة وينشرها، وأمره خطير. فهنا لعن لمن آوى هذا المحدث، المحدث هو المبتدع، وهذا يدل على أن المبتدع نفسه محدث أمره أشد مما جاء في لعن هذا المؤوي له. فإذا كان هذا المؤوي لهذا المحدث المبتدع فما حال المبتدع نفسه؟ لا شك أنه أشد. وحتى وإن قيد الأمر ها هنا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم عام في المدينة وغيرها لما تدل عليه النصوص من شدة ذم البدع في الدين وذم المبتدعة. فالحكم هنا يعم المدينة وغيرها، ولكن وجوده في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أشد إثما، لأنه يعظم الحدث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن هذا لا يعني التساهل في إيواء المحدث في غير مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مذموم، يلحقه الذم بلا شك، ولكن هو في المدينة أشد، مثل ما عرف من أن الذنوب خاصة الكبائر منها وما إلى ذلك محرمة، لكن هذه الذنوب تعظم إذا كانت خاصة في مكة، وربنا جل وعلا وما يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهل هذا يعني أن الإلحاد بالظلم فإنما حرم في مكة؟ لا، فهو محرم في غير مكة ولكن يعظم في مكة. هذه المسألة أظنها إن شاء الله تعالى من الوضوح بمكة. كذلك أيضا تضمن هذا الحديث إشارة علي رضي الله تعالى عنه إلى ذم أولئك الغلاة الذين غلوا فيه وادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بشيء من العلم دون سائر الناس، وبالغوا في هذا جدا حتى ألحقوا به عليه رضوان الله تعالى أمورا حاشاه أن تصدر منه. قيامه رضي الله تعالى عنه على المنبر الذي وصف بأنه من طين محروق وهو الآجر، معروف أن الآجر هو الطين الذي يوقد عليه بالنار حتى يحصل ما يحصل. إذن عندنا مناسبتان في هذا الباب، كلاهما يمكن أن تكون سبب إيراد البخاري رحمه الله للحديث في هذا الباب، وهما لعن من أحدث حدثا وآوى محدثا، وذكر علي رضي الله تعالى عنه لأولئك الغلاة والرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصه بشيء مما خص به الناس وليس عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم ما يتميز به إلا ما في هذه الصحيفة التي كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بعض الأحاديث التي ذكر منها ما ذكر. وهذا يدل أن ذلك الغلو الذي يزعم فيه أن عنده سر الأسرار وأن عنده من العلوم ما لو يعني كتبت بمداد البحر لنفدت مداد البحر قبل أن تنفد هذه العلوم التي عند علي رضي الله تعالى عنه، إلى غير ذلك من مظاهر الغلو، كل هذا مما رد عليه علي رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه رضي الله عنه قصد هذا الأمر الثاني لكونه أليق بالباب، وأما الأمر الأول وهو لعن المحدث فمحله في الباب الآتي، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، وإن كان كلا الأمرين واردا في ذلك والعلم عند الله. أما بالنسبة للحديث الذي يليه والذي أتى به البخاري أيضا من طريق عمر بن حفص بن غياف عن أبيه عن الأعمش، لكن شيخ الأعمش وما فوقه اختلف في هذا الحديث، فالأعمش يقول حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة. مسلم شيخ الأعمش هنا هو مسلم بن صبيح وكنيته أبو الضحى وهو كوفي، ومسروق هو ابن الأجدع الذي يروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع شيئا ترخص وتنزه عنه قوم، يعني أن هذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يترخص فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يحب اليسر لأمته ويكره لهم العنة والمشقة، وأنه يحث على تقبل الرخصة التي أرخصها الله لنا. لكنه عليه الصلاة والسلام لما صنع هذا الأمر الذي فيه رخصة وهو رخصة من الرخص، قيل إنه القبلة للصائم وقيل غير ذلك، وتنزه عن هذا الفعل أناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني لم يفعلوه ابتعدوا عنه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي صنعوا، فقام عليه الصلاة والسلام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. موضع الشاهد من هذا الحديث أن الخير كل الخير في الاتباع، في اتباعه صلى الله عليه وسلم، وهذا الاتباع ربما كان في الرخصة أو حتى في العزيمة، أقصد حتى أنه ربما كان في العزيمة وربما كان في الرخصة أيضا. فإذا كان الاتباع فيما فيه عزيمة فالأمر فيه واضح، لكن حتى لو كان فيما فيه رخصة مما قد يشدد بعض الناس على نفسه فيها، فإن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الرخص هذا أيضا من حسن الاتباع وأن الخير فيه. واستعمال الرخص بقصد الاتباع خاصة في المحل الذي وردت فيه الرخصة، مثل ما لو قيل إن الرخصة هنا كانت في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، إذن هي وردت في محل الصيام، يقال إن من يترخص بهذه الرخصة وقصده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي في هذا المحل الذي وردت فيه وهو الصيام، هذا أولى من الأخذ بالعزيمة في هذا وترك هذه الرخصة. فلو كان هناك إنسان قال أنا سأقبل وأنا صائم لأني أريد أن أترخص فيما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأجل أن نفسه تميل لهذا، وإن كان هذا قد يأتي بالتبع، لكن إذا كان الله علم من حسن القصد وهو أنه إنما صنع هذا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الذي يقوم بهذا الفعل متبع ومصيب أكثر من ذاك الذي يقول لا أنا لا أريد أن أصنع هذا خشية أن أجرح صموي مثلا أو نحو هذه العبارات. فيقال إن هذا في هذا المحل قد أصاب فيه من صنع هذا الصنيع، لكن هذا لا يعني أن يأتي إنسان ويقول تقبيل الزوجة سنة مثلا أو أمر فاضل يدعو إليه في كل الأحيان، وإنما يقال له إن الرخصة هنا إنما جاءت في محل معين ألا وهو في حال الصوم، ولا يعني هذا ذم تقبيل الزوجة في غير الصوم، لا، لكن ذاك يبنى على الإباحة المطلقة، وإنما حصل الاتباع هنا في ما يتعلق بالأمر الذي رخص فيه وهو مسألة الصوم. بل ربما كان استعمال العزيمة في مثل هذه المواضع مرجوحا، يعني أن من يستعمل العزيمة هو الذي يمكن أن يكون يلحقه الخطأ أو الذم، كما في مسألة إتمام الصلاة في السفر. ولعلنا نعرف قصة عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، لما أتم عثمان رضي الله عنه في مكة، فما الذي حصل من ابن مسعود؟ استرجع، والاسترجاع يدل على وقوع أمر جلل، يعني يعده كالمصيبة التي وقعت. إذن هذا يدل على أن الأخذ بالرخصة في مثل هذه الحال هو الذي ينبغي أن يكون، وأن الأخذ بالعزيمة مرجوح، وترك للسنة وترك للأفضل. بل ربما كان ذلك مذموما ذما شديدا، مثل ما لو ترك المسح على الخفين، فإن المسح على الخفين صار شعارا لأهل السنة في مقابل أهل البدعة الذين لا يمسحون على الخفين، فمن ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة فإنه يلحقه الذم. اقبلوا من الله رخصته، رخصة أرخصها الله، ينبغي أن تقبل هذه الرخصة التي رخصها الله جل وعلا. وهناك من أهل العلم من تكلم في هذه المسائل بكلام شديد، يعني حتى قال بعضهم إن مثل هذا الذي حصل إنه يمكن أن يكون إلحاد، لكن هذا لابد من التفصيل فيه، وإلا فإن الداوودي رحمه الله ذلك فيما نقله عنه ابن التين له كلام في من تنزه عما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه إلحاد، وبين مراده بهذا بأن من يتنزه عما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرى من نفسه أنه أكثر تقل من النبي صلى الله عليه وسلم وأعلى منزلة، يقول وهذا إلحاد. ولا شك أنه لو كان مراد من صنع هذا الصنيع أنه في درجة فوق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بلغ من التقوى منزلة لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا إلحاد. لكن حاشا هؤلاء الصحابة الذين صنعوا هذا الصنيع أن يكون هذا مرادهم. لماذا؟ لأنهم بيّنوا في كلامهم أنهم إنما صنعوا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا أين يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذن هم يرون أنفسهم في منزلة دون النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعالوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا زعموا أنهم أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم أو أشد لله خشية، لا، بل العكس من ذلك. هم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ منزلة لا يستطيعون بلوغها، وأنه عليه الصلاة والسلام مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما هم فمعترفون بالذنب والتقصير. فهذا هو الذي حملهم على هذا الفعل. إذن هذا لا ينبغي أن يقال عنه إلحاد، وإنما يقال ذلك عمن تنكب عن السنة وترفع وظن أنه بمنزلة أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يمكن أن يقال عن هذا القول. لكن من الذي صدر من هذا؟ لم يذكر هذا عن أحد، ولو ذكر لكان الأمر واضحا في حقه، والله تعالى أعلم. بالنسبة للحديث الذي بعد هذا وهو البخاري عن محمد بن مقاتل المروزي، ومحمد بن مقاتل يرويه عن وكيع ابن الجراح، ووكيع يرويه عن نافع بن عمر الجمحي المكي، ونافع بن عمر يرويه عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، يقول كاد الخيراني أن يهلك. من هما؟ قال أبو بكر وعمر. كيف؟ قال لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره. الروايات الأخرى منها ما أورده البخاري في كتاب التفسير وبينت أن الذي أشار بالأقرع بن حابس هو عمر رضي الله تعالى عنه، وأن الذي أشار بالآخر هو أبو بكر رضي الله عنه، والآخر الذي أشار به أبو بكر هو القعقاع بن معبد بن زرارة. وكان في القعقاع بن معبد لين، ولذلك مال إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وعرف من طباع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر فيه مثل هذا اللين والرقة، وأن عمر فيه الشدة بالذات في دين الله. فكأن عمر أراد الرجل الذي يكون فيه حزم وقوة فأشار به. وهنا نعرف وندرك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مهما على شأنهم وارتفعت مكانتهم ومنزلتهم وهم كذلك رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، إلا أنهم بشر كبقية البشر، يخطئون ويصيبون، ويحصل منهم ما يحصل من البشر من مثل هذه الأمور التي يندمون عليها ويعرفون أنها من الحالات التي تحصل لبعض الناس ممن يحصل فيه ضعف في بعض أحواله. وهذه من المسائل المهمة جدا التي تفيدنا منهجيا في بعض المسائل الأخرى، مثل ماذا؟ مثل ما حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الاختلاف بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ما حصل في وقعة الجمل وصفين وهلم جرة. فمع كونهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الأمة وهم القدوة، إلا أنه حصل منهم ما حصل، وبالتالي فإن الذي يريد المنهج الصحيح الذي سار عليه أهل السنة والجماعة في هذا أن يعلم للصحابة مكانتهم في الخير، وأنهم قد تصدر منهم بعض الأمور التي لا يتابعون عليها، والتي تكون من ضعف البشر. ومن رفع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فوق مكانتهم أو أراد أن يستثمر مثل هذه الأحداث بالزعم بأن هؤلاء الصحابة الذين تترضون عنهم وترفعون مكانتهم ها هم قد صدر منهم كيت وكيت، وربما صادف هذا نفسا جاهلة. أما صاحب الهوى فالأمر فيه محسوم، ولكن المشكلة من الجهلة خاصة من العوام وأشبه العوام ممن قد يكون عندهم من العلم الدنيوي الطبي أو الهندسي أو ما يزعم من مثقفين وما إلى ذلك، لكن ينقصهم العلم الشرعي، فلا يعلمون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشر قد يبدو منهم ما يبدو من الهفوات، مثل هذا الذي حصل من النزاع والخصومات إلى أن وصل الأمر إلى الاقتتال. فهنا يقال حنانيك لا تكن غاليا ولا جافيا، خذ بالوسط، خذ بمنهج أهل السنة. فالصحابة مع ما عرف لهم من الخير والمكانة والمنزلة عند الله جل وعلا، إلا أنه يجوز عليهم الخطأ، لاحظوا هذه المسألة، يجوز عليهم الخطأ، وهذا الذي يخطئون فيه لا يجوز بحال من الأحوال أن يتنقصوا من أجله أو تذهب فضيلتهم بسببه، بل فضيلتهم باقية ومكانتهم عالية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن ما أخطأوا فيه فإنه يجتنب ويتقى ويؤخذ منهم بما أصابوا فيه. كيف نعرف أنهم أخطأوا؟ حينما نجد الأدلة تدل على خلاف ذلك. فالاقتتال الذي وقع بينهم لا يجوز كما دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، الخطأ معفو عنه، لكن أن يتعمد المؤمن قتل المؤمن هذا لا يجوز. ومن استباح الدماء فهو على خطر عظيم، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقع منهم هذا الاقتتال بتأول، ولذلك لا يجوز أن يخاض فيما شجر بينهم بالتعنيف أو الحط من قدرهم، بل منهج أهل السنة الكف عن ذلك. ويقال إن منهم من هو مجتهد مصيب ومنهم من هو مجتهد مخطئ، وهذا يدل على فضلهم رضي الله تعالى عنهم، ولكن المجتهد المخطئ له أجر الاجتهاد، وأما المجتهد المصيب فله أجر الاجتهاد والإصابة. فما دام هذان الخيران هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقع منهما هذا الضعف في هذه الحال، حتى قال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي، قال عمر ما أردت خلافك، وقع التنازع مع كونهما رضي الله عنهما بينهما من المودة والمحبة ما هو معروف في عدة أحاديث، لكن وصل بينهما الخلاف في هذا إلى أن ارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآيات، والتي فيها موضع الشاهد. وموضع الشاهد في الحقيقة هنا هو قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولكني قدمت لكم سابقا أن البخاري رحمه الله تعالى يترك التصريح ويلجأ إلى التلميح في الموضع الذي ينبغي فيه التصريح قصدا منه رحمة الله تعالى عليه لإثارة الاستنباط والاجتهاد. فنجد هذه الرواية التي فيها ذكر قول الله جل وعلا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، جاءت في كتاب التفسير ولم يردها هنا، مثل ما ذكرناه عن الحديث الأول في هذا الباب، كون يعني أتى به في باب آخر، وكان ينبغي أن يكون هذا هناك وهلم جرا. فهذا الذي يصنعه البخاري تكرر منه رحمه الله في عدة أبواب في كتابه كله، يعني صار هذا منهجا معروفا، ونبه عليه الحافظ بن حجر رحمه الله في منهج البخاري في مثل هذه الأحوال. إذن موضع الشاهد في هذا هو قول الله جل وعلا في بداية السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فهذا هو الذي نستطيع نقول إنه موضع الشاهد في هذه أو في هذا الحديث ومناسبته لهذا الباب، باب ما يكره من التعمق والتنازع. إذن هنا فيه تنازع بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: أردت خلافي ما أردت خلافك، ارتفعت أصواتهما، نزل قول الله جل وعلا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وحتى عبر ابن أبي مليكة بقوله: كاد الخيران أن يهلك، يعني بهذا الذي حصل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نجد ابن أبي مليكة يقول: قال ابن الزبير، وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قل: فكان عمر بعد، يعني بعد هذه الحادثة وبعد نزول هذه الآية، ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه أب لعبد الله بن الزبير، يعني أنه جده، فأم عبد الله بن الزبير هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم، فسماه أبا، الجد أب. يقول: إن أبا بكر لم يذكر عن هذا الذي ذكر عن عمر، فعمر رضي الله عنه خاف، وعرفنا سابقا أنه رضي الله عنه وأرضاه كان وقافا عند كتاب الله. فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخ السرار، لم يسمعه حتى يستفهمه، يعني أنه رضي الله عنه كان يخفض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه يساره. ونعرف أن مسارة الرجلين أحدهما للآخر بهمس لا يسمع، فكذلك عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم خفض صوته كالذي يسار الرجل. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لا يسمعه حتى يستفهمه، فيقول له: ماذا قلت؟ فيعيد عليه، وربما اضطر لرفع الصوت قليلا حتى يسمعه عليه الصلاة والسلام. وهذا من سرعة امتثال الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستجابتهم لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والقصص في هذا كثيرة تقدم معنا بعض منها بحمد الله تعالى. فهذا هو المنهج الذي كان عليه هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والذين ينبغي أن نأخذ عنهم مثل هذا المنهج وسرعة الامتثال والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعد هذا هو حديث عائشة رضي الله عنها المشهور في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم وموته عليه الصلاة والسلام في ذلك المرض، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس. يعني من البكاء. فمر عمر فليصلي بالناس. فقامت حفصة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي طلبت منها عائشة رضي الله تعالى عنها أن تقوله، يعني كأن عائشة أرادت أن تتقوى بحفصة، فقالت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرت حفصة أن تقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي الآخر قال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف. يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهما تمالأتا واتفقتا على هذا القول. فلما وجدت حفصة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتاب قالت لعائشة رضي الله عنها: ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني أنك ألحقتيني من الدم واللوم هذا الذي حصل لي من النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان قصد عائشة رضي الله عنها الإشفاق والإرعاء على أبيها أبي بكر رضي الله عنه، لأنها ترى أن الناس سيتشاءمون بمن يتولى مقاليد الحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن لا يكون هذا لأبيها. وهذا دليل على أن إمامة الناس في مثل هذه الحال فيها إشارة إلى أن من يؤم الناس بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيخلف الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا من الأدلة التي استدل بها من يقول من أهل العلم إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه جاءت بالنص الخفي، يعني الذي فيه إشارة مثل ما هنا، يعني عائشة فهمت من هذا أن أبا بكر يمكن أن يكون هو الذي يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترغب في هذا لأبيها، مع العلم أنه شرف يعني عند أهل الدنيا، يعني كان الأولى أن تفرح بهذا لأبيها مثلا كما هي مقاييس أهل الدنيا، لأن أمر الخلافة وتولي الأمر هذا مما قد يفرح به بعض الناس، لكنها رضي الله عنها كانت نظرتها نظرة غير هذه النظرة، هي تريد السلامة لأبيها والسلامة في أن لا يتولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أشارت بعمر رضي الله تعالى عنه إلى أن حصل ما حصل من تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. إذن الذي هو موضع الشاهد في هذا الحديث بيان ذم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، كون عليه الصلاة والسلام يأمر وعائشة تقول، لحقها الذم ولحق حفصة أيضا الذم واللوم بسبب أنهما خالفا أو خالفتا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرادتا أن تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن المقصد وسلامته واضحة وبينة، ولكن مع ذلك حصل ما حصل من هذا اللوم الذي لحق عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا تأديب لغيرهما رضي الله تعالى عنهما ممن قد ينازع ويخالف في أمور ليس فيها مثل ما هذه المقاصد الحسنة، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعد هذا هو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه في قصة المتلاعنين التي قرأت علينا. وهذا الحديث فيه من الشواهد كون النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، وهذا تقدم معنا في بعض الأبواب التي بوب عليها البخاري كراهية المسائل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، وتقدم معنا هذا الحديث في ذلك الموضع. يعني هنا فيه تكرار لهذا الحديث في هذا الباب. إذن هذه المسائل قد تورث العنت والمشقة للأمة، وربما كان هناك أمر حرم من أجل تلك المسألة، وهذا واضح في مثل هذه القضية وهي قضية الملاعنة. فإذا كان السؤال وقع قبل أن تقع هذه المصيبة من باب الافتراض، يعني يكون أحد الصحابة سأل سؤالا لم يقع، يعني ما حال الرجل لو وجد مع امرأته رجلا، ماذا يصنع في مثل هذه الحال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كره مثل هذا الأمر حتى وقع. فهذا من الأمور والأقدار التي يقدرها الله على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التشريع، لا عن نقص منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإنما حتى يكتمل التشريع. واكتمال التشريع بسبب هذه الأحداث التي تقع بهذه الصفة أدعى في دقة التطبيق. فلو أن حكم اللعان جاء مثل ما جاء في القرآن فقط لاحتاج الناس إلى مزيد تفصيل في بيان هذا الحكم، وليس هناك تفصيل أدق ولا أحسن من وجوده في مثل هذه الحادثة المكروهة. فالله جل وعلا قد يقدر بعض الأمور المكروهة ولكن فيها خير أيضا من جانب آخر، وقد يغفر لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما قد يقع من مثل هذه الهنات، ولكن الخير الذي يقع من جراء ذلك للأمة من حسن التطبيق وهذا التفصيل الذي يقع بسبب هذه الأحداث ويستفاد منه إلى قيام الساعة، مثل ما ذكر بعض أهل العلم عما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الاقتتال. فبينوا أنه بالرغم من أنه أمر مكروه لكن ترتب عليه من المصالح ما لا يخفى، وهي حكم قتال البغاة. وماذا يصنع في مثل هذه الأحوال؟ وليس هناك تفصيل أدق من ذلك التفصيل الذي حصل من علي رضي الله تعالى عنه في تطبيقه لهذه الأحداث في وقعة الجمل وصفين ومعركة النهروان أيضا وهلم جرى. فمثل هذه الأحداث التي حصلت استفاد منها الأمة دقة ذلك التطبيق في أحكام البغاة والخارجين على الإمام. هذه من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ. وعلى كل حال فموضع الشاهد من هذا الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. طيب تقرأ الحديث الأخير.
طيب شيخنا مساكم الخير، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفع، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم، فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم استباء. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وآرف أحدهما من الآخر. فقال اتئدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطيه أحدا غيره، فإن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم الآية، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة، وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلت مدفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها.
أحسنت، بارك الله فيك. وهذا الحديث يلتحق بالحديث الذي قبل السابق في النزاع الذي حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ويؤكد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد تقع منهم مثل هذه الاختلافات، ولكنهم إذا ما ذكروا تذكروا، وما كان
الأمر يصل بهم إلى النزاع الذي يفضي إلى أمور لا تحمد عقباها، اللهم إلا ما وقع في الجمل والصفين. وتقدم الكلام على هذا أن المسألة لا تعدو أنها اجتهاد، ما بين اجتهاد مصيب وما بين اجتهاد مخطئ، وبينت المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسار عليه في مثل هذه الحال. وهذه الحادثة تدل دلالة واضحة على ما استثمره الرافضة في مثل هذا الذي وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهم جاءوا لمثل هذه الأحداث ونفخوا فيها، وهم مثل الكهنة والسحرة، يكون مع الكهنة والساحر الكلمة من الحق فيكذب معها 99 كذبة حتى تبلغ ما بلغت. وهذا الذي صنعه هؤلاء الرافضة حينما جاءوا لمثل هذا الذي حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأضافوا له ما أضافوا من الغلو ومن الكذب ومن نشر هذا الخلاف بالصورة التي شوهوا بها مقاصد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ومنهجهم وما كانوا عليه، إلى أن وصل أمر هؤلاء القوم إلى ما رأيناه في مثل هذه الحال، وانكشفت حقيقتهم أنهم يعادون أهل الإسلام ويكرهون العرب على وجه الخصوص، فلا يتقبلون مسلما ولا عربيا حتى ولو كان هذا العربي على ما هم عليه، مثل ما رأيناه من كره شيعة العرب لهم لما تكشفت الأمور. نحن نرى هذه المظاهرات وهذا السب والشتم لهؤلاء أحفاد المجوس من قبل الشيعة أنفسهم، يعني لا من قبل أهل السنة بل من قبل الشيعة أنفسهم، عرفوا ما عليه هؤلاء القوم. إذن هذا يدلنا على أن ما قد يقع يمكن أن يأخذه من يأخذه من أعداء الإسلام فيستثمره في عدائه للإسلام وأهله. على كل حال نعود لما حصل من هؤلاء الصحابة، فهذا كله يدلنا على أنهم بشر وأنهم لا يرفعون فوق مكانتهم ولا على الضد من ذلك أيضا، لا ينتقص من قدرهم ولا يظن بهم إلا الخير. فالبشر مهما كان قد تعتريه حالة غضب، قد يعتريه سوء ظن، قد يكذب عليه فيصدق فيقع في الخطأ من جراء ذلك. وكل هذه الأحداث التي لو جمعت لعرف فيها أن هؤلاء الصحابة كما قلت وأنهم لا يجارون في الخطأ، والخطأ من حيثه يبقى مردودا لا يتابع عليه المخطئ، لكن لا يتجاوز الحد أيضا في تخطئة المخطئ، وإنما يلتمس له العذر إذا أمكن، خاصة من عرف فضله من مثل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنه لا يظن بأبي بكر وعمر إلا الخير، كما أنه لا يظن بالعباس وعلي رضي الله تعالى عنهما إلا الخير. ولكن لا نرفعهما أيضا في أو نجعلهما في مكانة نعتقد فيهم العصمة، ونستغرب أن يصدر هذا مثلا منهم، أو نذهب نتكلف أيضا في إما رد الحديث أو تأويل بعض الكلام تأويلا غير مقبول، مثل ما ذكر في هذه الرواية من التساب الذي وقع بين العباس وعلي رضي الله عنهما، وكل واحد منهما يقول للآخر إنه ظالم. هذا يمكن أن يفهم ما وقع بينهما من خلاف على أنه صفات، مثل ما رأينا مثلا مما وقع بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك. الحقيقة أن الذي حصل في هذا الحيز معقول، لأنه لم يصل إلى حد الخصومة التي يتجاوز فيها الأدب أو يصل إلى درجة السب والتنقص، وإنما عتب، نسميه عتبا في مثل هذه الحال. أنت أردت خلافي، قال لا ما أنا ما أردت خلافك، لكن حصل هذا بارتفاع صوت فورد النهي عن هذا، وأنه لا يجوز رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الصوت الذي في مثل هذه الحالة الغضبية. وهذا الذي حصل في مجلس عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبمحضر هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، كلهم من عشرة المبشرين بالجنة، كانوا في مجلس عمر، استأذنوا على المجلس ووافق أن جاء العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما يريدان من عمر بن الخطاب أن يقضي بينهما، لكن بهذه الصفة التي ذكرت. فعلى كل حال لا يفهم من هذا مجاوزة الحد في سباب أو ما إلى ذلك، وإنما هو حالة ضعف بشرية وقعت بين علي وعمه العباس، والعم لا شك أنه صنو الأب وله فضل وقدر، ولكن قد يكون أنه أراد شيئا وعلي رضي الله عنه رأى أنه مخطئ في ذلك، فأخذته الحالة الغضبية، فكل منهما يرى أن الآخر مخطئ تجاهه، فأراد من عمر رضي الله عنه أن يفصل بينهما. وبداية القصة كما هو واضح من هذا الحديث أنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت فاطمة رضي الله عنها ومعها زوجها علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يريدان من أبي بكر أن يدفع لهما نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في فدك. فأبو بكر رضي الله عنه قال إن ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وإنما هو صدقة، وذكر لهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، فإذا كنتما تريدان أخذ هذا على أنه ميراث فأنتما مخطئان، هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك بقي في النفس ما فيها، لكن أبو بكر رضي الله عنه أصر على أن يكون هو المتولي لهذا حتى لا يقع خلاف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فمضى على هذا وهو الذي يتولى هذه التركة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي أبو بكر وليها عمر مثل ما وليها أبو بكر، ولكن جاء العباس وعلي رضي الله عنهما يريدان من عمر أن يتولى هذا، أن يتوليا هذا وهو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فشارطهما عمر على ذلك، يريد عمر رضي الله عنه أن يحملهما مسؤولية هذه القسمة وهذه الصدقة، ولو وقع شيء من الخلل فإن هذا يعود عليهما في مسؤوليتهما عند الله جل وعلا. حصل بينهما من الخصومة ما حصل، وعاد لعمر رضي الله عنه يريدان منها أن يفصل بينهما، فذكرهما بالذي حصل، قال أنا قلت لكم كذا، وهذا الأمر كان شأنه كيت كيت كيت. وحينما يخاطب عمر رضي الله عنه هؤلاء الصحابة الأربعة عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد، وينشدهم الله، هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركنا صدقة؟ يعني أقر بأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يعني الأمر واضح وبين. سأل أيضا العباس وعليا رضي الله عنهما هل سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. طيب صارت المسألة واضحة، فذكرهما بالذي حصل. فموقف عمر رضي الله عنه كان موقفا عادلا جدا في هذه المسألة، والخصومة التي وقعت بين علي والعباس رضي الله عنهما مثل ما قلت في نطاق الضعف البشري الذي يعتري كل إنسان، والصحابة غير معصومين من الوقوع في هذا، ولكن هذا مغمور في بحار حسناتهم، حسناتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كثيرة، فلا ينبغي أن يذكر هذا من باب التنقص لهم، ولكن من الأحداث التي جرت والتي نستفيد منها من الدروس والعبر، لا نستفيد مما ظهر لنا، ومما لو جاء من يستنبط من هذا الحديث بعض الفوائد لوجد فيه من الفوائد الغزيرة الشيء الكثير. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا، جزاك الله خيرا.
أيك إن شاء الله.
جزاك الله شيخ خيرا، نفع الله بك، الله يحفظك ويرعاك.